هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأطراف ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بأهم العناوين. آلاف المصلين يتحدون الاحتلال ويؤدون صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى المبارك. ثلاث عمليات إطلاق نار في نابلس والمقاومون يستهدفون حاجز الجلمة بجنين. استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله، والعديد من الإصابات في مواجهات الضفة. وبشرى زعمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك فيما توافدوا إليه منذ ساعات الصباح من كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، رغم تشديد إجراءات الاحتلال في مدينة القدس وبلدتها القديمة وعلى أبواب الأقصى وفي محيطه. وحذر خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري من مخططات الاحتلال ومستوطنيه الرامية للسيطرة على المسجد وتهويده، مؤكدا أن المسجد سيبقى إسلاميا مهما فعل الاحتلال ومستوطنون. عكرمة صبري:
الاقتحامات بحق هذا المسجد هي قديمة وجديدة، وتزداد وتيرتها من قبل اليهود في أعيادهم المتعددة والمتعاقبة، وذلك بهدف تغيير الوضع القائم من خلال الصلوات التلمودية وارتداء الزي الكهنوتي وإطفاء الصبغة اليهودية على الأقصى. كل ذلك في ظل حراسة مشددة من قبل القوات الاحتلال، وعليه فإن هذه الاعتداءات لن تكسبهم أي حق بالأقصى، وسيبقى الأقصى هو الأقصى بقرار من رب العالمين من سبع سماوات، غير خاضع للتفاوض ولا للتفريط ولا للتنازل عن ذرة تراب منه.
وعن إصرار المواطنين على الرباط في المسجد الأقصى تقول الناشطة المقدسية والمرابطة زينة عمرو:
الجموع التي تعلقت قلوبها بالأقصى تلبي نداء الأقصى في أيام الجمعة وفي الفجر العظيم وفي الأيام الأخرى في الصلوات الخمس، ونحن نتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يستمر هذه الجموع وهذه التلبية لنداء الأقصى في أيام الاقتحامات التي يتعمد الاحتلال فيها أن يدنس المسجد الأقصى وأن يمس كرامة المسلمين وأن يستفز المسلمين. نعم أخي الكريم، هذا يعني هذه الجموع هي أقل الواجب التي من الممكن أن نقوم بها، هي أن نبقى يعني في المسجد الأقصى على الدوام وأن نستمر في الرباط وحشد ويعني شد الرحال إليه، لأننا في معركة اليوم، هي معركة كبيرة جدا، هي معركة صراع، هي معركة وجود، هي معركة أن نكون أو لا نكون، هي معركة بين الحق والباطل. فأصحاب الحق دائما يصرون على التمسك به وعلى يعني العمل الجاد لأجل نصرته، وهذا يعني هذه الجموع دلت تدل على حرص المسلمين الكامل على أن يبقى المسجد الأقصى عامرا وعلى أن يبقى شعاره أنه للإسلام والمسلمين وحدهم لا غير لا لغيرهم.
لبى عشرات الآلاف من الفلسطينيين من القدس والداخل المحتل نداء الفجر العظيم للصلاة في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وشهدت باحات الأقصى ومصلياته احتشاد المرابطين الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى من مناطق متفرقة بالمدينة المقدسة والداخل المحتل ومن استطاع الوصول إليه من الضفة الغربية. وفي الخليل لبى مئات المواطنين نداء الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي الذي يتعرض لعملية تهويد خطيرة من قبل الاحتلال. شهدت مدينة نابلس وجنين فجر الجمعة ثلاث عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة صوب قوات الاحتلال، وأطلق مقاومون النار على النقطة العسكرية المقامة على جبل جيريزيم جنوب نابلس وكذلك النقطة العسكرية المقامة على قمة جبل صبيح، واستهدفوا حاجز دوتان العسكري جنوب نابلس. هذا وتمكن المقاومون من استهداف حاجز الجلمة شمال شرق جنين بقنبلة. استشهد الشاب مهدي لدادوة برصاص الاحتلال في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، وأصيب شابان بالرصاص الحي في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب محاولة الأهالي صد هجوم للمستوطنين على منزل في البلدة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص في بطنه وآخر في ظهره خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة عين الحراشة عندما حاول أهالي البلدة منع المستوطنين من اقتحام منزل المواطن محمد صالح شريط شربتح. واستشهد الشاب لدادوة بعد منع الاحتلال الطواقم الطبية تقديم الإسعاف له ومحاولة اعتقاله، وهو ما أدى إلى استشهاده. في نابلس أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأفادت تقارير الهلال الأحمر بأن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا. وفي السياق ذاته أصيب عدد من المواطنين بالاختناق وشاب بقنبلة غاز في الرأس اندلعت مواجهات في قرية بيت دجان شرق نابلس عقب قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في القرية. الزميل عمار بركات والتقرير التالي.
هي التكبيرات التي يصدح بها أهالي بيت جنوب نابلس أثناء صلاة الجمعة قبل الانطلاق إلى جبل صبيح كما كل مرة، لا يستريح الثائر هنا. يقول الأهالي إن هذه الثكنة العسكرية التي أقيمت على قمة هذا الجبل ستجتث عاجلا أم آجلا.
كل هذه الجرائم الذي يمارسها الاحتلال وتمارسها عصابات الاستيطان التي انتقلت من العمل الفردي إلى العمل الجماعي والذي يغطى بشكل كامل من قوات الاحتلال لن يجد منا إلا الثبات، لن يجد منا إلا التصدي برغم كل هذه الجرائم.
يعني رسالتنا اليوم أننا ما زلنا مرابطون على أرض جبل صبيح برغم يعني موسم الزيتون وانشغال الناس بقطف الزيتون، إلا أنكم تشاهدون الآن هذه الأعداد التي توجه باتجاه البؤرة استمرارا للمقاومة التي طبعا دفعنا فيها الثمن غاليا بارتقاء 11 شهيدا على الجبل.
أما هنا في بيت دجن شرق المدينة فلا تتوقف المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان. عشرات المواطنين الذين أدوا صلاة الجمعة وتوجهوا إلى أراضيهم المهددة بالمصادرة والاستيطان، والذي يسعى الاحتلال منذ أكثر من عامين إلى منع دخول المواطنين إليها وضمها لمستوطناته.
يعني اليوم ونحن هنا في بيت دجن الصمود والتحدي تدخل مسيرة المقاومة الشعبية عامها الثاني، وهي أكثر إصرارا على مواصلة درب المقاومة حتى إزالة هذه البؤرة الاستيطانية عن أراضي بلدة بيت دجن، وبالتالي كل أبناء بلدة بيت دجن والقرى المجاورة وأبناء شعبنا ما زالوا في ميادين المقاومة، مقاومة هذا الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية التصفوية.
رسالتنا أننا مستمرون على الرغم من القمع الغير مسبوق الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد إرادة أبناء هذه القرية وضد إرادة أبناء مؤسسات نابلس. حقيقة أن الإرادة القوية والعزيمة القوية هي السلاح الوحيد الذي نتسلح به من أجل طرد هذا المستوطن وهؤلاء المحتلين، فهؤلاء المحتلين إن شاء الله إلى زوال.
وابل من الرصاص وقنابل الصوت والغاز أطلقت على هذه المسيرات الشعبية، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق والرصاص المطاطي، فيما تزداد اعتداءات المستوطنين على المواطنين عند مفارق الطرق الرئيسية في محافظة نابلس، وذلك في إطار سياسته القمعية ضد أبناء شعبنا.
إلى قلقيلية، أصيب 13 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق جراء قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية. واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرة وأطلقوا صوبهم الرصاصة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة 13 مواطنا بالرصاص المعدني جرى علاجهم ميدانيا. هذا وتخلل المسيرة زفت العريس الصحفي محمد حمدان من بلدة عانين بمحافظة جنين تعبيرا عن حق شعبنا في الفرح ونصرة للصحفيين الذين يستهدفهم الاحتلال بالرصاص خلال تغطيتهم للانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
في مشهد استفز جنود الاحتلال، الصحفي محمد حمدان أصر على إقامة حفل زفافه وسط مسيرة كفر قدوم الأسبوعية في رسالة دعم ومؤازرة للصحفيين الذين يتعرضون بشكل متواصل لاستهداف الاحتلال.
يعني الرسالة اللي هي الاستهدافات الاحتلال المستمرة بحق الصحفيين ولا عمره رح تمنع الصحفي الفلسطيني عن إكمال ومواصلة مسيرته حتى لو كان بفرحه. الصحفي الفلسطيني هو بالأصل قبل ما يكون صحفي هو فلسطيني، فإحنا فلسطيني الصحفي رسالتنا مكملين فيها مهما استهدف الاحتلال. إحنا بالفترة الأخيرة شفنا الاحتلال استهدف الزميلة شيرين أبو عاقلي وارتقت في جنين بالأمس القريب في دير الحطب.
قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة السلمية وحولت أجواء الفرح إلى جو من القمع والاستهداف، حيث أصيب 13 مواطنا بالرصاص المعدني.
يعني هذه رسالة الشعب الفلسطيني أنه لا يزال يوجد في قلبه متسعا من الفرح. بالأمس القريب كان هناك استهداف للصحفيين بالرصاص الحي في بلدة دير الحطب بشرق نابلس. اليوم نحتفي بالزميل الصحفي محمد حمدان في إطار سعينا لإحقاق الحق الفلسطيني، وفي إطار رسالة أخرى للاحتلال الإسرائيلي أن عين الحقيقة لا يمكن أن تغمض وستبقى كاشف الفضائحهم وممارساتهم القمعية بحق شعبنا الفلسطيني.
يعني يوم آخر من أيام المقاومة الشعبية من رفض هذا الاحتلال، رفض ميليشيات مستوطنية المنتشرة والتي تزيد اعتداء على أبناء شعبنا. اليوم رسالتنا أيضا أن الصحفيين هم خط أحمر، خط مقدس. هؤلاء لن تعدموا هذا الصوت، لن تعدموا الحقيقة التي ينقلونها من هنا من ميادين المقاومة الشعبية من انتهاكات وإجرام هذا الاحتلال إلى كل هذا العالم.
وخرجت مسيرة كفر قدوم للتنديد باستهداف الاحتلال للزملاء الصحفيين بشكل مباشر ومتعمد، مطالبين المؤسسات ذات العلاقة بوضع حد لهذا العدوان غير المبرر.
اعتدت قوات الاحتلال على قاطفي ثمار الزيتون في حي وادي الربابة بسلوان جنوب المسجد الأقصى واعتقلت أحدهم، وقامت قوات الاحتلال باقتحام الوادي وحاولت منع الأهالي وعدد من المتضامنين من قطف ثمار الزيتون في أراضي الحي المهددة بالاستيلاء عليها لصالح مخططات الاحتلال الاستيطانية، واعتقلت المواطن المقدسي محمود سمرين. وكان العشرات من أهالي البلدة ومتضامنين بدأوا منذ ساعات الصباح قطف الزيتون في الحي تلبية لدعوات مقدسية ردا على سرقة مستوطنين ثمار الزيتون خلال اليومين الماضيين بحماية ومشاركة قوات الاحتلال. وكانت ما تسمى سلطة الطبيعة في القدس المحتلة دعت المستوطنين إلى اقتحام حي وادي الربابة في عيد العرش التوراتي وسرقة ثمار الزيتون. الزميل عزة صبارنا والتقرير التالي.
لأكثر من 20 عاما يتعرض وادي الربابة في سلوان لمحاولات صهيونية متواصلة لسلب أراضيه البالغ مساحتها أكثر من 200 دنم في موقع مهم داخل مدينة القدس وعلى مقربة من المسجد الأقصى المبارك. يسعى الاحتلال للاستيلاء على أراضي وادي الربابة وتحويلها لحدائق توراتية وإقامة قاعدة للقطار الهوائي التهويدي وجسر المعلق بين ضفتي الوادي ومركز للمستوطنين ومن شأة لسلب المياه من آبار سلوان. حتى ثمار الزيتون لم يتركها الاحتلال لأصحاب الأرض، فقد وثقت مشاهد صورها أحد المقدسيين سرقة جنود صهاينة ومجموعات من المستوطنين للزيتون من أراضي وادي الربابة. واقع دفع السكان لبدء موسم قطف الزيتون مبكرا لحماية ثمارهم وأرضهم من السرقة.
قامت هاي الفعالية على ضوء استهداف سلطة الطبيعة على أراضينا. سلطة الطبيعة بتنشر على الصحف العبرية وبتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبتدعي الجمهور، المستوطنين الإسرائيليين بتدعيهم على إجداد الزيتون في أراضينا، أنهم يجوا يجدوا زيتون في أراضينا. يعني بكل وقاحة وبكل نذالة بسرقوا أراضينا وبسرقوا الزيتون.
ويخوض أصحاب أراضي وادي الربابة منذ سنوات طويلة معارك طاحنة مع الاحتلال والمستوطنين لمنع مصادرة أراضيهم التي ورثوها جيلا بعد جيل.
شو بتعني لي هذه الأرض؟ أغلى من ابني، أغلى من روحي هذه الأرض. شو بتعني لي هذه الأرض؟ أغلى من ابني، أرضي هاي وأرض جدودي وأرض جداد أجدادي. فأنا إذا بدي أفلتها لمين بدي أفلتها؟
ويعتبر وادي الربابة جزءا من بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى، والتي تتعرض لمحاولات اقتلاع الفلسطينيين منها من خلال المصادرة وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي.
حطم مستوطنون أشجار زيتون في أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة كريات 4 شرق الخليل. وقال المواطن عبد الكريم الجعبري أن مستوطنين حطموا أشجار زيتون في أرضه بحماية جيش الاحتلال، كما منعوه وعائلته من تفقد الأرض. وأضاف أنه تمكن من مشاهدة نحو 8 شجرات معمرة محطمة، موضحا أنه يمتلك 8 دونمات مزروعة بأشجار الزيتون لا تبعد عن كريات 4 سوى 20 مترا. وأشار الجعبري إلى أنه يعاني وعائلته من انتهاكات مستمرة ويومية بحقه، كما يعتدي المستوطنون باستمرار على أرضه وبيته. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. آلاف المصلين يتحدون الاحتلال ويؤدون صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى المبارك. ثلاث عمليات إطلاق نار في نابلس والمقاومون يستهدفون حاجز الجلمة بجنين. استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله والعديد من الإصابات في مواجهات الضفة. وشكرا وإلى اللقاء.
يقول مستمعين الأفاضل، أهلا بكم. سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية، كان في أبرزها الذكرى 35 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي، وكذلك تداعيات التنسيق الأمني على العقيدة الأمنية الفلسطينية، إلى جانب الحديث عن بوادر انتفاضة ثالثة. وبهذا الصدد جاءت العناوين الآتية: في الذكرى 35 لانطلاقتها، الجهاد الإسلامي وواجب حمل الراية. التنسيق الأمني جريمة بحق العقيدة الأمنية الفلسطينية. في الطريق لانتفاضة ثالثة. وإلى مراسلنا في غزة خالد راضي وما حملته هذه العناوين.
في الذكرى 35 لانطلاقتها المجيدة، الجهاد الإسلامي وواجب حمل الراية. كتب خالد صادق يقول: دور حيث تدور فلسطين، كلمات أطلقها الشهيد القائد الدكتور فتح الشقاقي رحمه الله. فعلى مدار سنوات الصراع مع الاحتلال الصهيوني، كانت حركة الجهاد الإسلامي تدور في فلك فلسطين وتقدم تضحيات عظيمة كي تبقى فلسطين حاضرة عصية على الانكسار، قادرة على الصمود في وجه الاحتلال الصهيوني. محطات عديدة مرت بها القضية الفلسطينية، وفي كل محطة كانت الجهاد الإسلامي تتوقف لتدشن لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال الصهيوني. فهي أشعلت شرارة الانتفاضة الأولى عام 87 من خلال عمليات الطعن بالسكاكين لجنود ومستوطن الاحتلال، وعملية الهروب لمجموعة من مجاهدي حركة الجهاد الإسلامي من سجن غزة المركزي، وتنفيذ عمليات طالت ضباطا صهاينة كبار. ويضيف الكاتب: فكانت المحطة الثانية في المواجهة مع حركة حماس والفصائل المقاومة بتأجيج العمليات الفدائية والاستشهادية التي زرعت الرعب في قلب الكيان. ويتابع الكاتب في مقاله: اليوم أخذت حركة الجهاد الإسلامي على عاتقها مهمة حمل الراية، فوفرت الأرض الخصبة للعمل المقاوم في الضفة الغربية المحتلة التي تتزايد أطماع الاحتلال بها، وحملت راية المواجهة مع الاحتلال في جنين، وذلك في أعقاب عملية الهروب الكبير لأبطال الجهاد الإسلامي من سجن جلبوع، والتي أجرت الحالة الثورية بشكل كبير في الضفة المحتلة. وأنشأت الجهاد كتائب مسلحة لمواجهة الاحتلال، فكانت كتيبة جنين التي أذاقت الاحتلال الويلات، وتبعتها كتيبة نابلس بعملياتها الجهادية المشهودة، ثم كتيبة طول كرم وطباس، وامتد الفعل المقاوم إلى الخليل ورام الله وبيت لحم. ويختم الكاتب في مقاله: ولازالت الجهاد تحمل الراية برفقة فصائل المقاومة الفلسطينية، وتواجه الاحتلال بكل قوة، ولا تركن إلى وعود كاذبة ومسيرة تسوية وهمية. أنتقل إلى مقال آخر للكاتب حسن لافي بعنوان: التنسيق الأمني جريمة بحق العقيدة الأمنية الفلسطينية، حيث قال الكاتب في مقاله: أثبتت تجربة الاحتلال الإسرائيلي مع انتفاضة الحجارة عام 87 أن استمرار إسرائيل بحكم أكثر من 4 ملايين فلسطيني في الضفة وغزة، وباحتكاك يومي مباشر على مستوى الأمن والاحتياجات المعيشية، مهمة شبه مستحيلة ستؤدي على المستوى الاستراتيجي إلى المزيد من التكاليف والأعباء الإسرائيلية اليومية، وعلى المستوى الاستراتيجي ستخلق الدولة الواحدة، دولة الأبرتهايد، كنتاج طبيعي للاحتلال الإسرائيلي. من هنا كان الهدف الرئيس لإسرائيل وراء السماح بقيام سلطة حكم ذاتي فلسطينية تحمل على عاتقها تلك الأعباء. ومن هنا برز أيضا مفهوم التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية الناشئة عن اتفاق أوسلو وإسرائيل. ورغم أن نص الاتفاق يتحدث عن تنسيق أمني من كلا الطرفين، فإن إسرائيل بكل ما تملكه من أوراق قوة جعلت التنسيق الأمني باتجاه واحد وألزمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية به. ويضيف الكاتب: وتحت ذريعة عدم عرقلة الانسحابات الإسرائيلية من مزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، حاول الرئيس ياسر عرفات ربط التنسيق الأمني بمدى انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية ومدى جديتها في التقدم بمسيرة التسوية السلمية، الأمر الذي اتضح في محطتين رئيسيتين كما يقول الكاتب. الأولى كانت هبة النفق عام 96 التي سجلت أول مواجهة عسكرية بين قوات الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والثانية انطلاق انتفاضة الأقصى عام 2000 التي أكدت قناعة الشهيد ياسر عرفات بأن إسرائيل لا يمكن أن تسمح بقيام دولة فلسطينية على حدود عام 67. ويضيف الكاتب في مقاله أنه من خلال ما سبق يتضح أن مبدأ التنسيق الأمني مع الاحتلال نشأته وتكوينه بكل ما يحمله من مثالب على الصعيد الوطني كان مرتبطا بمشروع سياسي راهن البعض على أنه سيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67. ويختم الكاتب في مقاله أن هذا الأمر هو الذي يفسر انخراط قطاع واسع من أبناء حركة فتح وأبناء الأجهزة الأمنية في الحالة النضالية المقاومة وفي الكفاح المسلح ضد الاحتلال. في مقالنا الثالث بعنوان في الطريق لانتفاضة ثالثة بقلم الكاتب والمحلل نضال وتد، حيث قال الكاتب في مقاله: لم يحرك تهديد رئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي باستخدام الطائرات المسيرة في العدوان المتواصل على الضفة الغربية شيئا، لا في واقع دور السلطة الفلسطينية والمسؤوليات المفروضة عليها تجاه شعبها، ولا في سياق الجوار العربي لإسرائيل. وعلى الرغم من أن التهديد هو بمثابة تصعيد جديد، إلا أن استمرار العدوان على الضفة الغربية كلها بات مسألة وقت، وتحديدا اختيار التوقيت المناسب عسكريا وأقليميا. ويشير الكاتب في مقاله أن استمرار تجاهل هذا العدوان من قبل أطراف عربية مختلفة باستثناء استنكار هنا ودعوة لخفض التوتر هناك بتسليم عربي كامل بالعجز عن مواجهة دولة الاحتلال أو حتى مجرد محاولة الضغط عليها خوفا من وطأة وتأثير تجاهل دولة الاحتلال لهذه الضغوط على الأوضاع الداخلية في الدول المعنية. ويختم الكاتب في مقاله: يبدو أن الاحتلال وفقا لكل الإشارات والرسائل التي يطلقها أخيرا سواء على الصعيد الداخلي أم الموجهة للجانب الفلسطيني يدرك حقيقة نبض الشارع الفلسطيني، ويستعد من خلال حرب التصفيات التي يشنها لمواجهة ساعة الانفجار القادمة بضربات استباقية ليضعف وهج الانتفاضة القادمة وأثرها. بهذا نأتي إلى ختام اطلاعنا وقراءتنا في بعض أهم المقالات التي كتبت في الشأن الفلسطيني لبرنامج كتب يقول. أنتقل الآن إلى فقرة المقابلة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في فقرة لقاء لبرنامج كتب يقول، وهذه الفقرة مع الكاتب والمحلل أستاذ حسن لافي. أستاذ حسن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ حسن، التنسيق الأمني بات عقيدة فلسطينية للأسف، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا على حساب الفلسطيني وعلى حساب الوطن بصورة أخرى؟
في الحقيقة التنسيق الأمني يعني يعتبر جريمة وطنية بحق كل ما هو فلسطيني، حتى عندما كان التنسيق الأمني مرتبط بمشروع سياسي.
نعم.
سوقه البعض أنه يمكن أن يأتي للشعب الفلسطيني بدولة على حدود 67. هذا الوهم الذي امتد على مدار أكثر من 30 عاما أثبت الوقائع وأثبت التاريخ أن هذا عبارة عن وهم، وأن إسرائيل لا يمكن لها أن تعطي الفلسطيني شيئا ما لم تكن بالقوة، وبالتالي الآن مبرر شرعي حتى لمن سوق هذا التنسيق الأمني في البدايات أنه يستمر به. بل الآن الأوضاع الداخلية في فلسطين وخاصة في الضفة الغربية تقول أن من واجب الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تحمي الشعب الفلسطيني من قطعان المستوطنين ومن التهويد ومن الاستيطان، وأن هدفها الرئيسي في عقيدتها الأمنية الوطنية هو أن تصبح إسرائيل هي العدو المركزي للشعب الفلسطيني، وأن واجب هذه الأجهزة حماية الشعب الفلسطيني وأن لا تستخدم كحراس للمستوطنات أو الأمن كما يريد يائير لبيد وبني جانس.
طيب أستاذ حسن، يعني رغم مصيبة وأن التنسيق الأمني جريمة كما تفضلت، ماذا يعني إصرار الجانب الفلسطيني على أن يكون التنسيق الأمني يعني موجود بينه وبين الطرف الإسرائيلي رغم معرفته بأن هذا يضر بالمصلحة الفلسطينية؟ ماذا يعني هذا الإصرار؟
للأسف الشديد بعد يعني استشهاد الرئيس ياسر عرفات والأمر الذي فتح الباب واسعا لتنفيذ خطة كارثة الطريق التي وسمت المقاومة الفلسطينية بالإرهاب وطالبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإعادة تركيبها وترتيبها حسب الرؤية الإسرائيلية والمصلحة الإسرائيلية، بات هناك سبقة للأسف الشديد نقولها وقلوبنا تعتصر علما أن هناك سبقة داخل الأجهزة الأمنية مصالحها ارتبطت بإسرائيل بشكل مباشر، والأسف الشديد البعض بات يستخدم ورقة التنسيق الأمني كورقة سياسية له للضغوطات الداخلية والنفوذ الداخلي الفلسطيني وخاصة في وراثة من يأتي بعد الرئيس محمود عباس، وبالتالي هذا الأمر فهمته قواعد حركة فتح، فهمه أبناء الأجهزة الأمنية وخاصة في شمال الضفة الغربي، وها هنا نحن الآن نشاهد أبطال الأجهزة الأمنية يقومون بعمليات فدائية، ينضمون إلى المقاومة، ينفذون العمليات، يجرمون التنسيق الأمني، يتمردون على كل من يريد أن يجعل منهم أداة في يد الاحتلال لضبط الحالة وملاحقة المقاومة. هذا الآن هو المشهد الذي موجود في الضفة الغربية، وهذا يكرس أن الشعب الفلسطيني وأبناء الأجهزة الأمنية لن يقبلوا إلا أن تكون عقيدتهم الأمنية عقيدة سليمة بعيدة عن هذه الجريمة الوطنية المسمى زورا التنسيق الأمني.
أشكرك جدا الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي، كنت معنا في برنامج كتب يقول. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج كتب يقول، شكرا لحسن المتابعة. خالد راضي من فلسطين.
نهاية اللقاء الذي أجراه مراسلنا خالد راضي مع الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي، نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول.
جولة الأسبوع.
أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع الآتية: القدس والمقدسات، التهويد خطر داهم.
أنا مو بعد بصلي برا أبواب الأقصى، أنا المستوطن بصرح وبمرح برا، وأنا بنت الأقصى، أنا بنت الأقصى بعيد عن الأقصى.
الجهاد الإسلامي 35 عاما على الانطلاق.
الجهاد الإسلامي أكدت منذ النشأة وحتى الآن أن العدو الصهيوني هو العدو المركزي والوحيد للأمة العربية والإسلامية.
الضفة الغربية، الاحتلال يحضر المقاومة.
المؤسسة الأمنية تقريبا كل يوم تعيد البحث في عملية التصدي لهذه المقاومة.
أهلا أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات ورؤساء أحزاب صهيونية بحراسة مشددة من الجنود الصهاينة بذريعة الأعياد اليهودية. وشنت قوات الاحتلال والمستوطنون سلسلة انتهاكات بحق المقدسيين وممتلكاتهم الشهر الماضي، إذ كان شهرا مليئا بالاعتداءات والتجاوزات التي تزامنت مع الأعياد اليهودية. حول هذه الانتهاكات وافتنا الزميلة ماجدة عميرات بالتقرير التالي.
مدينة القدس منذ بداية شهر أيلول، والذي كان شهرا ثقيلا على المدينة المقدسة، تعاني من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه، انتهاكات بحق المقدسيين والمسجد الأقصى، واقتحامات مكثفة للمستوطنين خلال فترة الأعياد التي لم تنتهي بعد.
من المبعد عن الأقصى من شهر 6 ل 28-12، من اللي قلبها موجوع من ابعادها عن الأقصى المبارك. هذا الأقصى أنا ربيت فيه، هذا الأقصى أنا ترعرعت فيه، هذا قرب بيت أبوي الأقصى، كانت أمي تاخدنا وإحنا صغار، ولا طريق هذا الساعة اللي أنا واقفة فيها أنا أقبل الأقصى. أنا مبعدة بصلي برا أبواب الأقصى، أنا المستوطن بسرح ومبرح برا، وأنا بنت الأقصى، أنا بنت الأقصى بعيد عن الأقصى. أنا قلبي مش عين اللي بتدمع، أنا قلبي اللي بيبكي.
وفي سياق الانتهاكات المتعلقة بالمسجد الأقصى، فقد اقتحمه 4426 مستوطنا، وفي بعض الحالات أدوا صلوات علنية تحت حماية وحراسة شرطة الاحتلال. وكان أخطر هذه الاقتحامات الذي تم خلال فترة عيد رأس السنة العبرية.
نعم، يعني قرابة 180 حالة اعتقال تم تنفيذها في مدينة القدس، معظمها في جوار المسجد الأقصى المبارك. الاعتقالات تركزت في العشر أيام الأخيرة، يعني مع حلول الأعياد الاحتلالية، حوالي 35 طفل، 68 قرار إبعاد، من ضمن القرارات أربع قرارات إبعاد عن كل مدينة القدس، وأربع قرارات إبعاد من خلال الحبس المنزلي خارج مدينة القدس. سلطات الاحتلال يعني نفذت اعتقالات كانت صاخبة، فيها إسالة للدماء، فيها ضرب، فيها اقتحام للمنازل، كان هنالك انتشار لوحدات المستعربين التي نفذت الاعتقالات ميدانيا.
أما بشأن الاعتقالات، فقد اعتقل الاحتلال قرابة 180 مقدسيا خلال شهر أيلول، من بينهم 35 طفلا، إضافة إلى قرارات الإبعاد عن العاصمة المحتلة والمسجد الأقصى، وقرارات بالحبس المنزلي بحق المقدسيين. انتهاكات وإجراءات تعسفية مارسها الاحتلال ومستوطنوه على العاصمة المحتلة خلال شهر أيلول، مستغلا فترة الأعياد اليهودية.
نظمت حركة حماس مهرجانا جماهيريا حاشدا في قطاع غزة بعنوان القدس في خطر، وجاء المهرجان لتسليط الضوء على ما تتعرض له المدينة المقدسة والمرابطون في ساحاتها، وكذلك ما يشهده شمال الضفة الصامد الذي يتحدى جبروت الاحتلال. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
بالعهد والقسم على حماية المسجد الأقصى المبارك، صدحت أصوات الجماهير الفلسطينية التي أمت مهرجان القدس في خطر الذي نظم في غزة لاستشعار أهلها ومقاومتها بمخاطر الوضع الحالي في الأقصى وما يتعرض له المقدسيون والمرابطون، وكذلك شمال الضفة المحتلة الذي يواجه بتضحيات شبابه ودماء شهدائه جبروت الاحتلال وعدوانه.
ما تعرض له اليوم المقدسات الإسلامية والمسيحية من هجمة صهيونية حاقدة تستهدف تهويد المقدسات والسيطرة على كرامة الأمة، لذلك نحن في غزة وفي المقاومة الوطنية كلها نقف صفا خلف أبناء الشعب في القدس، وندعو أبناء الأمة، كل الأمة، لنصرة الأقصى ولدعم الصمود الشعب الفلسطيني.
هنا كان الاستفتاء الشعبي على المقاومة والثوابت والمقدسات بقدر الحشود الهادرة التي جاءت من كل حدب وصوب لتأكيد على مكانة القدس في قلوبهم ومدى استعدادهم للتضحية فداء لها ولمن يقاتل في سبيلها في كل مكان.
نؤكد اليوم على إسنادنا لأهلنا في القدس المرابطين المدافعين على القدس والأقصى، وإسنادنا لأهلنا في الضفة وخاصة في جنين البطولة ونابلس اللي بتعرضوا للاستهداف من قبل هذا الاحتلال. نؤكد اليوم على وحدة الشعب والقضية بل والأرض الفلسطينية والبندقية، ونحن نحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة استمرار عدوانه على القدس والأقصى وأبناء شعبنا الفلسطيني
وسنين والقدس.
وتقديرا لتضحية جنين وأهلها وبسالة مجاهديها رفعت صور جنرالات الصبر في المخيم وعلى رأسهم والد الشهيدين رعد عبد الرحمن خازم، وكذلك صور المرابطين في القدس وعلمائها في لمسة وفاء من شعب غزة وفصائلها، فيما أكدت قوى المقاومة أنها جاهزة للدفاع عن القدس والمقدسات وحماية ظهر المرابطين هناك.
هذه معركة الكل الفلسطيني بل معركة الكل العربي والإسلامي، يجب أن يكون الأقصى صاعق تفجير يخشى الاحتلال من الاقتراب منه.
كل الاحتمالات والخيارات مفتوحة على جميع المستويات بما فيها تفعيل كافة أدوات المقاومة الفلسطينية ردا على ما يجري في المسجد الأقصى المبارك.
فغزة والضفة والعاصمة الأبدية لفلسطين ومعهم أهل الداخل المحتل صفا واحدا اليوم لحماية الأقصى وإفشال مخططات الاحتلال في تهويد وأسرلة المدينة، لكنهم يطالبون أيضا بدور عربي وإسلامي أكثر فاعلية.
خطورة ما يجري في القدس وشمال الضفة المحتلة يستدعي تحرك الفلسطينيين والتفافهم حول خيار المقاومة بمختلف أشكالها لثني الاحتلال عن مواصلة اعتداءاته وانتهاكاته على الشعب والمقدسات.
هذا وأحيا أبناء شعبنا الذكرى السابعة لانتفاضة القدس التي اندلعت في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 2015 ردا على حرق مستوطنين صهاينة لعائلة دوابشة في محافظة نابلس وتصاعد الانتهاكات والعدوان الصهيوني غير المسبوق على المسجد الأقصى المبارك. ونفذت خلال الانتفاضة سلسلة عمليات طعن ودهس وإطلاق نار في مناطق واسعة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
سبع سنوات مرت منذ انطلاق شرارة انتفاضة القدس، وما زال الشعب الفلسطيني يبذل روحه وما يملك دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى. كتائب القسام وردا على حرق مستوطنين صهاينة لعائلة دوابش بنابلس وتصاعد الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، نفذ مجاهدوها عملية إطمار البطولية، وبعدها بيومين يخرج الشهيد مهند شفيق الحلبي ليزرع الموت والرعب للمحتلين الصهاينة في أزقة البلدة القديمة بالقدس، مشيرا سكينه فيحصد أرواح اثنين من المستوطنين ويصيب خمسة منهم بجراح، لتتوالى بعد ذلك عمليات الانتقام بشكل لم يتوقعه الاحتلال. فلم يكد يمضي يوم دون وجود عملية ضد الاحتلال ومغتصبيه تحصد منهم في شتى مدن الداخل والضفة المحتلة، وقد بلغ عدد العمليات البطولية خلال انتفاضة القدس 147 عملية طعن و44 عملية دعس و266 عملية إطلاق نار ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه. وقد أسفرت الانتفاضة خلال عامين عن استشهاد 327 فلسطينيا، فيما قتل 59 صهيونيا وأصيب أكثر من 1000 آخرين. وستبقى شعلة انتفاضة القدس متقدة في وجه جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق المدينة المقدسة والأقصى.
نتابع أيها الأفاضل في ملف المقدسات وننتقل إلى خليل الرحمن.
حيث اقتحم فجر الاثنين مئات المستوطنين ساحات المسجد الإبراهيمي وأدوا طقوسا تلمودية ونظموا حفلات صاخبة داخله في استفزاز واضح لمشاعر المسلمين. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
بعد الرقص في الأقصى موسيقى تعزف داخل المسجد الإبراهيمي في الخليل، وعلى عتبات منبره الشريف تقام الطقوس التلمودية العنصرية في تحد واضح ومقصود لمشاعر المسلمين. آلاف المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الإبراهيمي وبأحذيتهم دنسوا مصلياته ومقاماته وأدوا طقوسا توراتية مع حفل موسيقي صاخب ورقصات استفزازية بحجة الاحتفال بما يسمى رأس السنة العبرية. قوات الاحتلال أغلقت مداخل مدينة الخليل ونصبت الحواجز العسكرية، كما منعت الفلسطينيين من الوصول للمسجد الإبراهيمي، بينما سمحت للآلاف من المستوطنين باقتحام المسجد وحولت محيطه إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وانتشر المئات من جنود وآليات الاحتلال في المكان لحماية المستوطنين. ونفذ المستوطنون أعمال عربدة أثناء اقتحامهم للمدينة، واعتدوا على الفلسطينيين وأجبروهم على إغلاق محلاتهم التجارية بعد أن وفرت قوات الاحتلال الحماية والحراسة لهم. ودأب الاحتلال ومستوطنوه في السنوات الأخيرة على تكثيف اقتحاماتهم للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل في المناسبات والأعياد اليهودية، ويحاول الفلسطينيون التصدي والمواجهة لحماية مقدساتهم بما يستطيعون.
وعن استباحة المستوطنين للحرم الإبراهيمي في الخليل يقول مدير المسجد غسان الرجبي:
واضح أن الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة يحاول بث هذه الصور المشينة التي من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين. العالم بأكمله بكل أسف في الآونة الأخيرة غير آبه لما يحدث في داخل أراضينا الفلسطينية والأراضي المحتلة، وكذلك المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف. بكل تأكيد هذا زاد في طغيان الاحتلال وزاد في تمادي الاحتلال الإسرائيلي، غير آبه في القرارات الدولية، غير آبه بكل ما يملي عليه كذلك الضمير الإنساني وحرية العبادة وكذلك أداء الحقوق الدينية للمسلمين ولغيرهم. في الآونة الأخيرة كانت هناك قرارات بحق الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنها ما قررت به منظمة اليونسكو المنظمة العالمية أن هذا المكان هو مكان إسلامي ومحمي إسلامي ولا يقبل القسمة على اثنين، غير أن الاحتلال الإسرائيلي انسحب من هذه المنظمة وقرر المضي قدما في مخططات التهويدية والتي تعتبر أخطر المخططات في الآونة الأخيرة، المصعد الكهربائي والمسار السياحي، وهو الآن كذلك يعبث في الأثار الفلسطينية. ونخشى ما نخشى أن يروج للعلم أن هذه الأماكن هي أماكن تلمودية صهيونية، مع أن هذه الحقبة معروفة لدينا أنها تعود لحقبة إسلامية ولحقب تاريخية إسلامية معروفة، وأن هذا المكان هو مكان إسلامي. ولم يقتصر الاحتلال الإسرائيلي في تهويد الحرم الإبراهيمي الشريف، بل بكامل ما يحوط به من البلدة القديمة في مدينة الخليل فهو مستمر في مشاريع استيطانية كبيرة في التغيير الديموغرافي، في التواجد السكاني للمتواجدين في هذه المنطقة، كذلك التغيير الملفلوجي للشكل الهندسي المعماري للحرم الإبراهيمي الشريف. بكل تأكيد هذه جرائم احتلالية خطيرة يجب لجم الاحتلال عنها بكافة الطرق والوسائل.
ومن ملف المقدسات إلى الذكرى 35 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي، حركة حافظت منذ انطلاقتها عام 81 من القرن الماضي على العقيدة التي قامت عليها، وهي المقاومة لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر ورفض كل مشاريع التسوية وعدم رفع السلاح ضد أي من مكونات الشعب الفلسطيني. وساعد النهج الوحدوي حركة الجهاد على أن تكون طرفا في مواجهة الاحتلال فقط ومراكمة الإنجازات في الصراع المفتوح مع العدو. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
إما أن ننهض جميعا أو يقتلونا فرادى. لم تكن كلمات الشهيد المؤسس فتح الشقاقي مجرد شعار رفعته حركة الجهاد الإسلامي طوال السنوات الماضية، بل عقيدة آمنت بها وترجمتها إلى فعل في الميدان.
ها هو الإسلام المقاوم.
35 عاما مرت على انطلاقة الحركة التي اتخذت من المقاومة ووحدة البيت الفلسطيني طريقا لها نحو تحرير كامل الأراضي الفلسطينية.
منذ التأسيس في أوائل الثمانينات وهي تنتهج وحدا خطا وحدويا وطنيا ليس لديها مشكلة في التعامل مع أي كان، خصوصا إذا كان بوصلته باتجاه القدس. أنا أعتقد الجهاد الإسلامي استطاعت أن تغير الكثير من المعادلات التي أراد منها الاحتلال كسر شوكة الشعب الفلسطيني وتوجيه البوصلة إلى أعداء جدد غير إسرائيل. الجهاد الإسلامي أكدت منذ النشأة وحتى الآن أكثر من 41 عام أن العدو الصهيوني هو العدو المركزي والوحيد للأمة العربية والإسلامية.
لم يكن أي نزاع أو خلاف داخلي في منظور الحركة إلا فرصة جديدة تعيد فيها تصويب البوصلة نحو الوحدة الوطنية، التزاما منها بوصايا الشهيد المؤسس الذي قرأ الواقع بإمعان حين وضع قتال العدو على رأس سلم أولوياته، وما دون ذلك مجرد هوامش.
الجهاد الإسلامي ومنذ بداية تأسيسها كان أحد المرتكزات الأساسية التي تأسست من أجلها أو وضعتها كأساس هي مسألة الوحدة الوطنية، وتعتبر بأن القضية الفلسطينية لا يمكن حلها عبر وجود فصيل واحد أو انتهاز فصيل دون الفصائل الأخرى بالموقف. هي تعتمد على أن الجماهير الفلسطينية يجب أن تلتف بشكل كامل حول خيار المقاومة.
امتحانات عدة خضعت لها الحركة خرجت منها في كل مرة رافعة راية الفكر الوحدوي منذ اتفاقية أوسلو، مرورا بالانقسام بين حركتي فتح وحماس عام 2007، وصولا إلى حملة الاعتقالات للمقاومين في هبة القدس عام 2015. وحدة العمل الميداني التي لطالما شكلت الفصل الأهم في أدبيات الحركة تحولت إلى فعل واضح في الانتفاضات والحروب كافة، وأضحت نهجا مكن الجهاد الإسلامي من تجاوز الكثير من الصراعات الداخلية التي من شأنها أن تشعل فتيل الانقسام بين أبناء الوطن الواحد.
ومن الذكرى 35 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي إلى تداعيات تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية على المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال، حيث أكدت بيانات بجهاز الأمن العام لجيش الاحتلال وجود زيادة ملحوظة في العمليات الفلسطينية خلال أيلول سبتمبر الماضي مقارنة بشهر آب أغسطس الذي سبقه. وعرض موقع وايت نيتس العبري إحصائيات أفادت بأن 212 عملية نفذت في مناطق الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، منها 34 عملية إطلاق نار، بينما بلغ مجمل الهجمات في آب 272 هجمة، منها 23 عملية إطلاق نار. وعن اعتراف الاحتلال بتصاعد عمليات المقاومة يقول الباحث المختص بالشؤون الإسرائيلية جمعة التايه:
حالة الارتباك وحالة الاضطراب التي يعني تعيشها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رغم قوة البطش والضرب وعمليات الاغتيال والاعتقال، لكن نحن نرى فعلا على الأرض هناك تطور في المقاومة في أدائها، هناك انتشار واتساع أيضا في رقعة المقاومة، هناك أيضا تحدي، وهناك انتقلت إلى مرحلة الهجوم والمبادرة والمباغتة للاحتلال والمستوطنين، لدرجة أن المؤسسة الأمنية تقريبا كل يوم إذا لم تكن كل يعني نصف يوم تجلس وتعيد يعني البحث في عملية التصدي لهذه المقاومة التي تنتشر يوما عن يوم وتزيد ويزيد اشتعاله. ولدرجة أيضا أن مجلس القومي للمستوطنات في الضفة الغربية قد يعني قرر أن يتظاهر أمام منزل بني جانس رئيس الجيش الإسرائيلي وزير الدفاع لحماية المستوطنين في الضفة الغربية، لأنها أصبحت تشكل هذه المقاومة فعلا رادع، وأيضا يعني تشكل تهديدا لأمن المستوطنات والمستوطنين.
إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولتنا القادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back.